أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وعن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه، وكانت إذا هي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله قامت إليه مستقبلة وقبلت يده. حين نقرأ الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة الزهراء، وهي أحاديث كثيرة في المصادر الإسلامية السنية والشيعية، عشرات الأحاديث في المصادر الإسلامية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق ابنته فاطمة الزهراء، ومن أشهرها: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني. وكذلك حين نقرأ روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في فضل أمهم فاطمة الزهراء، كقول أبي عبد الله الحسين عليه السلام: أمي خير مني. الحسين يقول: أمي خير مني. وأحاديث أخرى عن سائر الأئمة في فضل فاطمة الزهراء. وكذلك حين نقرأ كلمات الصحابة وأمهات المؤمنين في حق البضعة الزهراء في مصادر إخواننا أهل السنة عن عمر بن الخطاب أنه دخل على فاطمة فقال: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلي منك. هذه الأحاديث والروايات والنصوص حول فضل فاطمة الزهراء عليها السلام على ماذا تدل؟ إنها تؤكد على أمرين مهمين. الأمر الأول: ما لفاطمة الزهراء من مكانة مميزة وفضل عظيم يوجب محبتها وتعظيمها والاقتداء بها على جميع أبناء الأمة رجالا ونساء؟ لأن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطلق من عاطفة محضة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينما يتحدث عن ابنته بهذا القدر فهذا يعني أن لها مقام وأن لها مكانة يجب أن تحفظها الأمة، ويجب أن تستفيد الأمة من هذه المكانة المميزة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا هو الأمر الأول الذي نستفيده من الأحاديث. الأمر الثاني، وهو مجال حديثنا، نستفيد من هذه الأحاديث ومن هذه المكانة لفاطمة الزهراء عليها السلام أن الأنوثة لا تقعد بالمرأة عن منافسة الرجال أو في التفوق على الرجال. كونها أنثى لا يعني أنها في مرتبة أدنى، المرأة بإمكانها أن تصل إلى أعلى الرتب، فالأنوثة ليست مرتبة دونية، والذكور ليست بحد ذاتها مرتبة عالية، وإنما هناك معايير ومقاييس إذا توفرت في إنسان رجلا كان أو امرأة بإمكانه أن يشق الطريق نحو الفضل ونحو العظمة ونحو المكان عند الله وعند الناس. وهذا ما تؤكد عليه الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تؤكد على أن المرأة كالرجل مؤهلة لبلوغ درجات الكمال كما الرجل مؤهل. كونها امرأة لا يعني أنها أقل من أن ترتقي، من أن تتقدم، من أن تتميز. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النساء شقائق الرجال. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس. لا فرق بين الرجل والمرأة، إذا كانت المرأة أتقى فهي تكون أفضل من الرجال، وإذا كان الرجل أتقى فبمقدار تقاه يكون له الفضل. ويقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا فرق بين الرجل والمرأة روحا وعقلا وسلوكا، هناك معايير، من التزم بمعايير التقدم يتقدم. ليس هناك مجال من المجالات يتميز الرجال بالسباق فيه عن النساء، كل الميادين مفتوحة أمام المرأة كما هي مفتوحة أمام الرجل. يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، رجل يسلم أو امرأة تسلم، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل الميادين مفتوحة أمام المرأة لكي تنافس ولكي تتقدم وتتفوق وترتقي. وهذا ما تؤكد عليه كثير من الآيات والنصوص، لكن الإنسان يصطدم بواقع المجتمعات الإسلامية. كيف أن هذه المجتمعات التي تدين بهذا الدين ورؤيته للمرأة هكذا، ولكن هذه المجتمعات نجد في الكثير منها حتى لا نعمم إجحافا بحق المرأة، تنكرا لحقوق المرأة، اضطهادا للمرأة. لماذا هذا الواقع الذي تعيشه مجتمعات تدين بهذا الدين؟ لحد الآن لا يزال بعض الناس يعتبرون المرأة درجة أقل. البارحة كنا في زيارة أحد المؤمنين، طالع من المستشفى، رحنا نتعافى إلى، سألنا عن وضع المستشفى، قال جيد. يقول: حتى الممرضات والنساء كرمكم الله، عنايتهم زينة في المستشفى. طبعا هذا يتكلم من لا وعيه، هو مو ملتفت، هو مو منتبه، لكن هذه عبارة تجدها شائعة عند بعض، كرمكم الله أو كرمك الله، يعني وكأن المرأة هي مرتبة أقل. كما أجلكم الله نقول حينما نذكر الحيوانات. هذا ينبئ عن وجود ثقافة، عن وجود وعي لا في لا وعي الناس، أو توجه في لا وعي الناس بدونية المرأة. لماذا هذه الحالة؟ وخاصة هنا في بلادنا احتجنا إلى جهود كبيرة حتى يقبل تعليم المرأة. مدارس للأولاد، لكن يصير مدارس للبنات؟ اقرأوا عن تاريخ التعليم في المملكة، كانت هناك معارضة، لا ما يصير تعليم للمرأة. هالناس اللي يؤمنوا بدين يقول نبيهم صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هالناس اللي عندهم هالنبي يقول هالكلام ما يرضون تتعلم المرأة. ونحتاج إلى جهود ومعاناة حتى تفتتح مدارس لتعليم البنات، نحتاج إلى جهود حتى يقبل أن تعين المرأة عضو في مجلس الشورى. وليش يعني ما تعين المرأة في مجلس الشورى؟ وليش ما تنتخب في المجالس البلدية؟ وليش ما تكون في غرفة التجارة تنتخب؟ وليش ما تكون في كل المواقع؟ من الناحية الدينية ما الذي يمنع؟ ألم تكن المرأة شريكة مع الرجل المسلم في التاريخ الإسلامي السابق في مختلف الميادين والمجالات؟ ولعلنا نحتاج إلى زمن حتى يسمح للمرأة بقيادة السيارة، خلافا لكل المجتمعات وبلدان العالم. ونحتاج إلى زمن حتى تصبح المرأة وزيرة، أو حتى تصبح المرأة سفيرة، أو حتى تصبح المرأة في مواقع متقدمة من تحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية. لماذا هذه الممانعة في مجتمعاتنا الإسلامية مع هذه النصوص الواضحة في الإسلام، ومع ما تنقله السيرة النبوية الشريفة وسيرة المسلمين الأوائل في فتح كل المجالات والفرص أمام المرأة؟ والأسوأ من ذلك ما تعانيه المرأة من سوء تعامل في مجتمعات تنتمي إلى هذا الدين العظيم.
العلماء والدعاء يتكلمون الإسلام كرم المرأة وحقوق المرأة، لكن الواقع على الأرض واقع آخر. ولا نريد أن نتحدث عن مظاهر كثيرة، لكنني أريد الإشارة هنا إلى مورد واحد، وإذا كانت فرصة في المستقبل نتكلم عن الموارد الأخرى، وهو مورد العاضل. بنت فتاة بالغ يتقدم بها السن، تريد أن تتزوج، ويتقدم لها خطاب، يتقدم لها من يخطبها، ولكن أباها يرفض تزويجها. هذه المشكلة يتحدث عنها في الجرائد في المجتمعات. بالأمس اتصلت امرأة بالمكتب عندنا، فتاة، وهي تبكي تقول الآن تقدم لي خاطب رقم 25 وأنا سني متقدم، سني 30 سنة الآن، ومع ذلك أبي وفي بعض الأحيان أخي. تقول إذا وافق أبوي يعترض أخوي، إذا وافق أخوي تعترض أمي، إذا وافقت أمي تعترض خالتي وعمتي. شنو هالكلام هذا؟ لماذا نتعامل مع بناتنا بهذه الطريقة؟ طبعا من الناحية الفقهية في نقاش، هل تحتاج الفتاة إلى إذن وليها حينما تكون بالغ ورشيد؟ طبعا الكلام حول البكر. الثيب في مذهبنا، مذهب الشيعة، الثيب لا تحتاج إلى إذن إلا على نحو الاستحباب، لكن إذا كانت بكر هذا في اختلاف بين الفقهاء، لكن كل الفقهاء من سنة وشيعة لا يقبلون العضل. إذا تقدم للفتاة خاطب كفو لا يجوز للأب أن يمنعها من الزواج، فإذا منعها فإن الحاكم الشرعي يرفع الولاية عنه ويزوج البنت. هذا العضل حرام شرعا. ويتداولون حول أسباب العضل، مصالح مالية، البنت موظفة وعدها راتب ما يبغى يزوجها. وأنا سمعت أحد الآباء لما تكلمنا معه ليش ما تزوج بنتك، يقول لأن هذا اللي جاي يخطبها طامع في راتبها، وفي الحقيقة هو طامع في راتب بنته أكثر من أن يكون هذا الخاطب طامع في راتبها. وفي بعض الأحيان كما نشرت الصحف والجرائد أنه البنت أخته مثلا عندها إرث فما يزوجها، يقول إذا زوجتها إرثها راح يصير تحت تصرف زوجها، وهذه مبالغ كبيرة، فيعضل أخته عن الزواج. هذا بناء على رأي مذاهب السنة التي ترى الولاية للأخ على أخته. عندنا احنا الشيعة ما في ولاية للأخ، الولاية للأب والجد للأب. إذا لم يكونا موجودين لا أحد له ولاية على البنت، على الفتاة، لا أخوها ولا ولدها ولا أحد. إذن من أجل أن يحافظ على هذا المال يمنع زواج تلك البنت. ونشرت الجرائد عن رفض محامي، وهذا الشيء المثير للاستغراب، محامي هذا الجرائد المحلية السعودية، محامي رفض تزويج 8 من أخواته، 6 منهن غير شقيقات، وبعضهن تجاوزن سن 40. وهو محامي عن حساب بعد، يعرف القانون ويعرف الأنظمة وحقوق الإنسان. لماذا هذا التعامل؟ كيف يقبل في مجتمع متدين مسلم يؤمن بالإسلام، الإسلام الذي تكون فيه فاطمة الزهراء نموذجا رائدا مقدسا يحتفي به المسلمون، الدين الذي فيه خديجة بنت خويلد، الدين الذي فيه زينب بنت علي وبقية المسلمات الرائدات، وهذه النصوص والآيات والروايات حول المرأة، كيف يحدث مثل هذا الأمر؟ إننا نعاني من هذه المشكلة في مجتمعاتنا الإسلامية، وينبغي أن يكون الاحتفاء بذكرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مناسبة لمناقشة هذه الأمور. في ذكرى الزهراء عليها السلام لا يكفي أن نتحدث عن فضائلها وعن مكانتها، فهو أمر نؤمن به ونعتقده، لكن ما يلزمنا إلى جانب الحديث عن فضائلها وسيرتها ومظلوميتها أن نتحدث عما نستفيده من سيرتها، وكيف تعامل معها أبوها صلى الله عليه وآله، وكيف تعامل معها زوجها، وكيف كانت مكانتها المحترمة في محيطها، حتى نأخذ من ذلك دروسا نحتاجها في حسن التعامل مع المرأة الأم والأخت والبنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على ولاية فاطمة الزهراء، وأن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.